الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم الرحالة والداعية المعروف معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، والذي يتحدث إليكم عبر هذا البرنامج عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، في مطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم يسرني أن أرحب بكم وأشكر لكم هذا التواصل المبارك. معالي الشيخ محمد، حسب علمي أنه في الحلقة الماضية ما زال الحديث متصلا عن فنلندا وزيارتكم لها وتفقدكم لأحوال المسلمين هناك، حسب علمي أيضا أن هناك بقية من حديث عن الأوضاع والمشاهدات التي وقفتم عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فشكرا لك أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله مشوح على مواظبتك على وحرصك لاستمرار هذا البرنامج الذي مضت عليه حتى الآن 11 سنة، ولا يزال الإخوة المستمعون يريدون المزيد منه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعصمة عن الخطأ الفاحش في القول أو العمل. وقف بنا الحديث في الحلقة السابقة ونحن نتكلم على فنلندا، وقد وصلنا إلى مدينة فورنيامي التي هي آخر المدن الفنلندية من جهة الشمال على حدود الدائرة القطبية الشمالية. ليس بينها وبين حدود الدائرة القطبية الشمالية إلا 7 كيلومترات، كما سيأتي الحديث عن ذلك مفصلا. وقد وقفنا على بالضبط عند نقطة الحديث عن الأشجار، لأن تلك البلاد في الحقيقة جينا إليها في الصيف. بالنسبة إليها درجة الحرارة 7 درجات مئوية، وهذا هو الصيف، وهو أبرد الأيام الباردة في شتاء الرياض، لأنه من النادر أن تكون الحرارة 7 في النهار في الرياض، وإنما تكون أقل من ذلك في الليل، لأن بلادنا قارية كما تعلم وكما يعلم الأخوة المستمعون. ولكن ولذلك بلاد خصبة عليهم ظهر الخصب. لماذا؟ السبب في ذلك أن الأمطار في الصيف وافرة حتى أنها لا تتكاد تنقطع، وفي الشتاء تنزل الثلوج على الأرض فتخصبها وتجعلها مستعدة إذا جاء الدفع فأن تورق وأن تزدهر. ولكن جميع الأشجار الموجودة هنا هي من أشجار الغابات التي ليس فيها ثمر أصلا ولا ينتفع منها إلا بالأخشاب، والسبب في ذلك كما قلت أنها أكثر الوقت ربما 6 شهور تكون الميتة أو شبه ميتة هامدة، ليس فيها أوراق ولا غيرها. كما أما أشجار الفاكهة فإنها لا توجد مطلقا هناك، وإنما يستوردونها من جنوب البلاد ويستوردونها من البلدان الأخرى. ولكنهم ينتفعون غاية الانتفاع من الأشجار للأخشاب. الأخشاب أولا ينتفعون منها باستخراج الورق منها، وثانيا صناعات الأخشاب كالأثاث وغيره، وثالثا يصدرون الأخشاب للخارج، ورابعا يربحون من ذلك لأنهم لا يخسرون عليها شيئا. هذه الأشجار الطبيعية التي تنبت بقدرة الله سبحانه وتعالى ولا تحتاج إلى أي عناية، فهي من هذه الناحية ثروة بالنسبة إليهم، ولديهم ثروات طبيعية أعطاهم الله سبحانه وتعالى، ولكن لا أدري هل شكروها، الله أعلم في ذلك. أما الأمطار فإنها تكون متواصلة كما قلت في الصيف، لذلك يخضر كل نبت بل ويزدهر. أما الشتاء فإن الثلج متواصل أيضا، ولا يقتصر سقوط الثلج على وقت الشتاء، على فصل الشتاء الذي هو 3 شهور بمعنى ربع السنة، وإنما يسقط أيضا في جزء من الخريف الذي هو قريب من الشتاء، يعني قبل دخول الشتاء، وكذلك يسقط أيضا في أول فصل الربيع الذي يأتي بعد الشتاء في البلاد المعتدلة. وقد عجب الإخوة معنا من هذا البرد في الشتاء، وقال أحدهم إن سببه أن الشمس تبدو بعيدة في السماء فيه، فقلت إن بعد الأرض عن الشمس لا يختلف في الشتاء عنه في الصيف، ولو كان الأمر لبعدها عن الشمس فقط لكان شتاء شمالها هو لما كان شتاء شمالها هو صيف جنوبها، وبالعكس، يعني فصل الشتاء في جنوب الأرض يكون هو فصل الصيف في شمالها، وبالعكس، ولو كانت الأرض لو كانت تبعد وتقترب عن الشمس، وهذا أمر لا يكون، يعني ليس واقعا، لكن لو فرضنا أنها تبعد كان الشتاء واحدا في جميع الأرض، ولكان الصيف وهو الحر واحدا في جميع الأرض، ولكن الشتاء يكون في شمال الأرض بحين يكون الصيف في الجنوب، والصيف إذا حل في جنوب الأرض فإن الشتاء يحل في شمالها. وإنما سبب ذلك، لابد أن الإنسان يسأل إذا ما السبب، سبب الصيف والشتاء، سبب ذلك المواجهة لأشعة الشمس وليس بعد الشمس عن الأرض أو العكس. فالبلاد الشمالية مثل هذه البلاد الفنلندية تكون في مواجهة أشعة الشمس في الصيف، أي في صيفهم، ولا تواجهها في الشتاء نتيجة لميل محور الأرض، وإنما يكون جنوب الأرض مواجهة لأشعة الشمس في شتاء هذه البلاد، فيكون الفصل فيه هو فصل الصيف، وهذا أمر معروف لكن لا بد من شرحه لبعض الناس. سألت الأخوة عن شعب نادر يسمى شعب اللاب، معروف بأنه من سكان هذه المناطق القطبية الباردة، يعجب المرء من كيفية استطاعتهم العيش فيه، وبخاصة في القديم عندما كانت وسائل مكافحة البرد بدائية محدودة، وهم شعب متميز بخصال ومظاهر جسدية خاصة تميزه عن بقية سكان فنلندا الذين هم من ذوي المظهر الأوروبي، لأن الطائفة العظمى منهم من أصول أوروبية، وثمة قلة منهم من أصول آسيوية وصلوا إلى فنلندا في عصور سابقة من وسط آسيا أو من بلاد التركستان، شرقي التركستان تسمى الآن التركستان، فوصلوا إلى هناك وانصهر الجميع في بوتقة واحدة. أما شعب اللاب فإنهم بقوا محافظين على نقاء عنصرهم نتيجة لعدم اختلاطهم بغيرهم، إذ لا يكاد يوجد من أهل البلاد الجنوبية في فنلندا من يرغب أن ينتقل إلى العيش في الشمال، حتى جاء العصر الحديث ومعه جاءت الصناعات المتنوعة مثل صناعات التعدين وصناعة الورق، بل إنني رأيت أمرا عجبا، وهو أنه على حدود الدائرة القطبية هنالك مصانع للهاتف الآلي تشتهر فنلندا به وتصدره، وهذا عجيب. قصد منه من ذلك إنعاش هذه المناطق البعيدة، يعني بالنسبة لنا لو أن هناك أناسا، لو أن الحكومة عملت مصانع في الصمان وكذلك مصانع في الدهنة في البلاد التي لا تتحرك الرماية فيها بكثرة وتفسد على الناس، فإن البلاد لا تخسر شيئا، لأننا لو قمنا المصانع بجانب المدن أو في الأماكن الزراعية لخسرنا الرقعة الزراعية في أما بجانب المدن فإننا نخسر امتدادات المدن. على أي حال الله سبحانه وتعالى أعطانا أرضا واسعة شاسعة نافعة ولله الحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشكر على ذلك. أذكر أن رئيس حكومة بروناي الشيخ عبد العزيز رحمه جزاه الله خيرا كان راكبا معي من مكة إلى جدة، ولما كنت في منتصف الطريق بين مكة وجدة التفت يمينا وشمالا على الأراضي الخالية وقال: هذه أراضي الخالية تستطيعون أن تستفيدوا منها، تبنون فيها وتقيمون المصانع. فقلت له: لله الحمد، لقد أعطانا الله أراضي شاسعة واسعة، نستطيع أن نبني ما نريد بما نريد، ونستطيع أن نقيم المصانع في أي مكان، والأمن ولله الحمد مستتب، وبلادنا بلاد متوفرة فيها كثير من الأشياء، ولا تحتاج إلا إلى أسباب لتكون أفضل من ذلك. ومن الأوروبيين الذين ذو المظهر الأوروبي في فنلندا سكان مدينة روفانيامي هذه، فهم ذو مظاهر أوروبية خالصة. أما شعب اللاب الذي قلت فإنهم وإن لم يكونوا من السمر فإن شعورهم سود، ولا يكاد يوجد منهم أشقر الشعر، ولا هم سحال خاصة تبدو فيها مسحة مغولية خفيفة، يعني كأنما لهم قرابة بالمغول، ولكن لا يدرك هذه الأمور التي تتعلق مظهرهم بمظهر المغول إلا فاطن، إضافة إلى كونهم قصار القامات بالنسبة للأوروبيين. ومدينة فورنيامي هي في الحقيقة مدينة سياحية، ومنها جهة الشمال تبتدي بلاد اللاب، يسمونها لاب لاند، يعني بلاد اللاب أو منطقة اللاب في شمال فنلندا. أما روفانيامي فإنها مدينة سياحية، سوف يأتي ذكر ذلك مفصلا، وتستقبل مئات الآلاف من السياح كل عام، وبخاصة في أوائل أيام الصيف وفي أواخر شهر يوليو، إذ يأتي إليها السياح من مسافات بعيدة من أنحاء العالم ليروا الشمس التي لا تغرب، أو شمس نصف الليل على حد تعبير بعضهم. فرأيت في دعاياتهم أن الإنسان هنا يرى شمس نصف الليل، لم يقولوا شمس الليل وإنما نصف الليل، لأنها تبقى إذا كانت موجودة في نصف الليل فمعنى أنها لن تغيب، هذا شيء واضح، لأن إذا لم تغب في نصف الليل متى تغيب؟ لأنه يحيى الفجر يأتي أيضا مبكرا فلا يبقى ليل. والناس يأتون إلى هنا ليروا الشمس التي لا تغرب، على كذلك يأتون هذا في أيام محدودة، لذلك يأتون في الصيف بعد ذلك من أجل أن يشاهدوا المنطقة التي هي داخل القارة القطبية، ويطلعوا على نباتها وعلى أشجارها وعلى تكوينها. وإذا توغل الذاهب منهم شمالا لمسافة قصيرة رأى من طبيعة البلاد عجبا أكثر مما هو في هذه المدينة، منها أنه يرى بلاد اللاب، الشعب اللاب الأصيل، ومنها أنه يرى في مسافة 100 كيلو متر شمالا من اختلاف الليل والنهار، ومن دون غروب شمس في الصيف ودون شروقها في الشتاء، يرى أكثر ما يراه من الاختلاف إذا قطع مسافة 1000 كيلومتر جهة الجنوب، وهي الجهة المعاكسة لجهة الشمال في فنلندا. ذلك بأن الأرض، انحدار الأرض عند حدود الدائرة القطبية يكون شديدا ومحسوسا، يعني ليس كانحدارها في وسط الأرض خط الاستواء أو في الأماكن المعتدلة، هذا أمر معروف ومشاهد. وقد ضربوا مثلا لذلك افتراضيا وهو غريب، وهو أننا لو كان لدينا، نفترض أن لدينا لوح من مثل ما يستعمله البناؤون من الخشب لقياس ارتفاع السطوح وأرضية المنازل، يعني لوح مستقيم، ولكننا هذا اللوح طوله افتراضا 10 كيلومترات، ووضعنا طرفه على هذه المدينة مدينة فورنيامي وطرفه الآخر من جهة الجنوب منها، لما اختلف الأمر فيه ولبقي على وجه الأرض كما هو. لكن لو عكسنا ذلك ووضعنا طرفه في المدينة وطرفه الثاني من جهة الشمال على المسافة نفسها وهي 10 كيلومترات مثلا، فإننا نرى أن طرف الشمال قد ارتفع فيه هذا اللوح عن مستوى سطح الأرض كثيرا. لماذا؟ لأن سطح الأرض ينزل بسرعة في هذه المنطقة القريبة من القطب الشمالي. مما يدل ذكره أن هذه المدينة تقع على خط العرض 66 شمالا، وهذا خط في الحقيقة بعيد. عدنا من الشاطئ إلى حيث أوقفنا سيارتنا في ضاحية من المدينة، فمررنا بمكان مخطط لعبور المشاة مثل الموجود عندنا وفي إنجلترا، يعني في إنجلترا يسمونه الزبرة أخذا من اسم حمار الوحش المخطط الذي اسمه زبرة بالإنجليزية. صادف ذلك قدوم سيارة من الشارع فتوقفت، واستمر الأخ محمد الصبار يقول: هنا تقول القوانين والتعليمات إن الحق الأول في السير هو للماشي على قدميه، لأن البرد يضر به وإذا وقف، بخلاف سائق السيارة الذي يكون في سيارته المدفأة ولا يضيره التأخر في انتظار عبور الماشي. وهذا قد يصدق عليه قياسا حالنا في فصل الصيف الشديد الحرارة تحت الشمس اللاهبة، فإن سائق السيارة يكون في سيارته في ظل، وفي أكثر الأحيان تكون مكيفة، بخلاف السائر على قدميه الذي تصهره الشمس وقد يلفحه السموم، فالقياس يكون له حق أفضلية المرور قبل راكب السيارة. على ذكر السيارة، وليس المراد بذلك إلغاء إشارات المرور، ولكن نلاحظ أنه بعض السائقين إذا رأى شخصا يريد أن يقطع الشارع وبينه وبينه مسافات طويلة يسرع بسيارته، يعني حتى يستسير، وقبل ما يصل هذا الراكب المفروض يلاحظ ذلك، لأن الماشي على قدمي له حق. وعلى ذكر السيارات وما تقدم قبل هنيهة من انتظام سير القطارات، فأذكر ذكر الإخوة هنا أن آخر خط للقطار الفنلندي يقع على مسافة 80 كيلومترا شمال مدينة روفانيامي، وبعد ذلك تقف القطارات عن السير المنتظم، لأن العمارة والسكان بعدها قليل كما تقدم، وربما لا يوجدون في بعض الأماكن في الشتاء. ومن الأشياء الطريفة هنا ما ذكروه وكرروه من كون اللحوم أرخص عندهم من الخضيرات، لأن الماشية في هذه البلاد كثيرة وأعلافها متوفرة حتى آخر فنلندا في الجنوب، بخلاف الخضيرات التي هي قليلة ولا تنمو هنا أصلا، وإنما تكون في جنوب البلاد وهي مكلفة. لماذا؟ لأنها لا تزدهر أو لا تثمر إلا داخل بيوت محمية، وهذا أمر مكلف لأنه معروف يحتاج إلى تدفئة. فمثلا الطماطم أو البندورة لا يمكن أن توجد في فنلندا إلا محمية، إذا حميت تكون داخل بيوت زجاجية وتكون داخل تدفئة مضبوطة لا تزيد ولا تنقص، وهذا يحتاج إلى خبراء يلاحظونها، وكل هذه تكون نفقات على إجرتها. ثم قررنا بأن نزور الدائرة القطبية القريبة، وتبدأ حدود الدائرة القطبية على بعد 7 كيلومترات من مدينة فورم، من المدينة التي نحن فيها، ولكننا ذاهبون شمالا منها إلى خط العرض 66.5 درجة، وهذا شمال بعد خط الاستواء. حالما تركنا المدينة صرنا نسير في ريف أخضر يبدو كما لو كان منسقا، والواقع أن ما فيه من أبنية وطرق هو منسق بالفعل. ثم وصلنا إلى حد الدائرة القطبية الشمالية، عليه لافتة كتب عليها اسمه باللغة الفنلندية نابا بيري، وباللغة الإنجليزية أركتك سيركل، أي فأركتكس معناها قطبية وسيركل معناها دائرة. وقال الأخ محمد صبار في هذا المكان قارية للسياح لا تغرب الشمس عنها في الصيف لمدة تقرب من الشهرين، والأرض تنحدر بسرعة إلى جهة القطب، وقد عدوا قارية هذه القرية قارية كاملة المرافق وغير المرافق للسياح داخل الدائرة القطبية من أجل أن يستمتعوا بقضاء وقت داخل الدائرة القطبية، وقد رأيناهم فيها أفواجا بل أمما كثيرة تتبع أدلاء الشركات السياحية، لأنه لا بد من دليل يوضح كل شيء، وبخاصة أن البلاد لها لغتها الخاصة، وإن كانت اللغة الإنجليزية يفهمها المثقفون كلهم أو أكثرهم. وهذه القرية السياحية رغم كونها لم توضع لسكن عامة الناس إلا من كان منهم في خدمة السياح أو يعملون أعمالا تتعلق بذلك، فإن كل ما تطلبه تجده فيها من المطاعم والمتاحف وألعاب التسلية للأطفال والكبار، ولذلك رأينا فيها أعدادا كبيرة من الأطفال والصبيان والبنيات الصغيرات جاءوا مع أسرهم لقضاء بعض الوقت هنا، ولكنهم ونحن الآن في فصل الصيف قد ارتدوا الملابس الصوفية وكأنما هم في شتاء أوروبا احتياطا من البرد أن يصيب أطفالهم. من طريف ما صنعوه هنا أنهم وضعوا في جانب من هذه القرية السياحية خطا واضحا متميزا على الأرض يبين حدود الدائرة القطبية الشمالية من جهة الجنوب الذي جئنا منه، يبينها بالضبط، ووضعوا عليه موقعها من خطوط الأرض نحن نعرف ولا نحتاج أظن أن نذكر بأن خطوط العرض هي من الشرق إلى الغرب، وأن خطوط الطول هي من الجنوب إلى الشمال، ولكنهم ذكروا موقعها في خطوط العرض وهو على عرض 66 درجة و32% من الدرجة شمالا، يعني معناه أن الإنسان يصل إلى الدائرة القطبية وما قبلها معتدل، ليس معتدلا ولكنه صالح للسكنة وتغيب الشمس عنه في وقت من الأوقات. ومع أن هذا الخط القطبي مثل سائر خطوط الطول والعرض هو غير محسوس، أو شيء قلنا إنه وهمي بالنسبة للذي يمر به ولكنه حقيقي بالنسبة إلى المقاييس، فإني رأيت طوائف السياح من جميع الأقطار يأتون ويلتقطون لأنفسهم صورا وهم واقفون داخل الدائرة القطبية أو فوق الخط المذكور. أما أنا فقد وقفت واضعا إحدى رجلي داخل الدائرة القطبية والأخرى خارجها، وقلت من باب المداعبة للإخوة الذين معي لقد وضعت إحدى رجلي في الدائرة القطبية والأخرى خارج الدائرة القطبية. حملني على ذلك ما تذكرته أنني عندما وصلت إلى خط الاستواء بالضبط، وكان ذلك في أوغندا عندما سافرت إليها في عام 1384، ووقفت على علامة الخط وهي صف من لبن الآجر على الأرض بارتفاع نحو شبر أقامه الإنكليز وكتبوا عليه ها هنا خط الاستواء منتصف الأرض بين الشمال والجنوب بالضبط، هكذا كتبوا. فوقفت فوق ذلك الخط واضعا إحدى قدمي على الجانب الجنوبي منه، والأخرى على الجانب الشمالي قائلا للمرافقين من باب المداعب أيضا، وكانوا يومها كثرا: اشهدوا أنني وضعت رجلي في شمال الأرض والأخرى في جنوبها. فعلق أحدهم على ذلك بقوله: إذن أنت يا فلان من أهل الخطوة. وأهل الخطوة جماعة يزعم بعض المتصوفة أن الأرض تطوى لهم حتى تكون خطوة الواحد منهم تعادل مسيرة يوم أو أيام، هكذا زعموا وغير صحيح هذا. وقد عمل الفنلنديون جملوا المنطقة وأكثروا من الاستفادة منها ما وسعهم ذلك، ومن ذلك أنهم وضعوا خريطة مجسمة كبيرة جدا للكرة الأرضية، رسموا عليها القارات وحدود الدائرة القطبية رسما واضحا كان الناس يتأملونها ويقارنون بين ما في أذهانهم عنها وما يشاهدونه الآن على الواقع. ومن المعالم الشهيرة فيها مبنى كبير مدفأ الآن، ونحن الآن في شدة الصيف في بلادنا، وذلك أن الجو مثل أشد أيام الشتاء بردا في الرياض، وهو هذا المبنى متجر حافل بالتذكارات من ملابس وأحذية وتحف ومصوعات يدوية، وحتى الأشياء الثمينة من إنتاج المنطقة كأنواع الفرة جمع فروة المتخذ من جلود الحيوان في هذه المنطقة، وبعضه فاخر ويجلب منها إلى البلاد الثانية، لأنه كما نعلم أعطى الله سبحانه وتعالى الحيوانات في البلاد الباردة شعرا لينا متداخلا حتى يحمي جلودها من البرد، بخلاف البلاد التي ليست باردة مثل هذه، فإن نجد الشعر خشنا قصيرا يتخلله الهواء. هذا وقد وضعوا في هذا المكان في هذا المتجر إلى جانب ذلك برامج مما يصلح للسياح، مثل شخصية سانتا كلوز كما يسمونها، هنا يسمونها سانتا كلوز، وفي بعض المدن الأوروبية يسمونها سانتا كروز، وهي شخصية محببة للأطفال منذ، فقد وضعوا كرسيا خاصا مجملا بما يسترعي انتباه الأطفال، وأعلنوا أن بإمكان الأطفال رؤية سانتا كلوز أو سانت كروز، يعني سانتا مؤنثة ولكن هو سانت كلوز مذكر، وذلك لكي يصافحوا الأطفال بل ويجلسون معه. وقد عدوا شخصا أعطوه مظهر ذلك الذي يسمى القديس كلوز، وهو معنى سانت كلوز، وهو أكروز في بعض اللغات، بلحيته البيضاء الطويلة ومظهره المميز. ونحن نحكي كلامهم من نعته بسانت التي تعني القديس من دون إقرار ذلك، وإنما هو على حكاية الاسم والصفة كما ينطق به الآخرون. وحددوا سعرا لهذا اللقاء بهذا الممثل بأنه حوالي 10 دولارات، ومع ذلك أبرزوا رسما له على الورق لسانتا كروز حتى من لا يرونه شخصيا ممثلا في ذلك الشخص الذي يمثله، وكل شيء هنا غال قد أعد لاستغلال السياح، ولكنه استغلال منظم يتساوى فيه الجميع، فكل شيء مكتوب عليه سعره إن أردت اشتريته وإن أردت رفضته. ولكن كثيرا من السياح يشترون أشياء من هذا المتجر وغيره في هذه القرية القطبية إن صح التعبير، لأنهم يعتبرون أن زيارتهم لهذه القرية القطبية لا تتكرر أو لا يؤملون أن تتكرر. وقد بحثت عن بطاقات لبعض المناظر التي تسمى المناظر التي تباع، تسمى كاست بورتا كاس تسمى كارت بوستال، فلم أجد إلا بطاقات ليس فيها ما أردت، وإنما ومع ذلك هي غالية جدا فتركتها. ومن الممكن القول بأن هذه القرية السياحية هي مصدر دخل لأهلها طول العام إلا إذا استحكم الشتاء واشتد البرد، وهم يستحقون ذلك لأن الأمن هنا كامل ومستتب، والمعاملة الحسنة هي الطابع على الجميع. ها هذا. وقد لاحظت أن معظم السياح هم من ذوي المظهر الأوروبي، يليهم في الكثرة ذوي المظهر الشرقي الأقصى كاليابانيين، ويوجد أفراد عليهم السحنة الهندية، وأفراد آخرون عليهم مظهر سكان البلدان العربية أو ما قرب منها.
أحسنتم معالي الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، والذي كان يتحدث إليكم عن إحدى زياراته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.